الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناته،
ولك والسمعين والسمعات بمثل.
ومع لقاء في علم الناسخ والمنسوخ في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند باب صلاة ركعتين بعد العصر، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها ركعتين بعد العصر، فذهب فريق من أهل العلم إلى القول بالنسخ، فهل يسلم لهم هذا القول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالنسخ يتطلب ثلاثة أمور كما سلف، ومع السنة يتطلب أربعة أمور. النسخ لا يصار إليه إلا عند الاختلاف، حديث يخالف حديث. ثانيا يصار إليه أيضا يلزم تكافؤ الطرق، يعني هذا صحيح يعارض صحيحا، لكن لو ضعيف يعارض لن ندخل في الناس. ثالثا عدم إمكان الجمع، يعني ممكن في أشياء متعرضة لكن يمكننا أن نجمع، نحمل النهي على التنزيه أو الأمر على الاستحباب ونحو ذلك. رابعا معرفة المتقدم من المتأخر، حتى نقول عن المتقدم منسوخ وعن متأخر ناسخ، لأنه لا يصح أن نجعل المتقدم ناسخا للمتأخر، إذا لم يمكننا ذلك لا نستطيع أن نقول بالنسخ. فمثلا على سبيل المثال عدم تحقق معرفة المتقدم من المتأخر، ورد حديث في النهي عن شرب قائما بغض النظر عن الاختلافات في علله، ورد حديث أن النبي شرب قائما، ففريق ادعى أن النهي عن الشرب قائما منسوخ بشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وفريق عكس قال الشرب قائما ناسخ للنهي لإباحة الشرب قائما. لكن لعدم معرفة المتقدم من المتأخر سلك الجمهور مسلك الجمع في حال ثبوت الحديث، أما في حال ضعفها فلن نرهق أنفسنا. فأريد هي أربعة أمور: معرفة المتقدم من المتأخر، المخالفة، تكافؤ الطرق صحيح ما صحيح، عدم إمكان الجمع. هل تحققت هذه الشروط المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ وردت عدة نصوص عن رسول الله عليه السلام ثوابت لا مطعن في أكثرها أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ليس من طريق صحابي واحد بل من عدة طرق عن عدد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أكرر، وردت عدة أحاديث عن رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم سلام، عدة أحاديث عن رسول الله في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد العصر في بيتي قط. هتفيد الديمومة. فهنا متحقق أمران: المخالفة، أو عفوا المخالفة موجودة، يعني هذا يخالف وهذا نهى و لكن وفعل. لكن نرجع نقول هل الجمع ممكن؟ ممكن نجمع بما نقول هذا خاص برسول الله أو فعله الرسول لعلة. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها نوع من الاضطراب المقلق في المتن، فمرة جاء سائل يسألها عن الركعتين بعد العصر، قالت اذهب إلى أم سلمة فيعلم بذلك مني. فذهب السائل إلى أم سلمة فقالت نعم صلى النبي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك، فقال أتاني وفد عبد القيس فشغلني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. فأم سلمة التي أحالت إليها عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة، أم سلمة بينت أن النبي إنما فعلها مرة لما شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر. لكن حديث عائشة الأول مفاده الديمومة، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللعلماء مسالك. أما النسخ لا نستطيع أن نقول به، لأن الجمع ممكن بأن يحمل الخصوصية، ولأمر آخر لا ندري ما المتقدم وما المتأخر. لكن الإشكالية هل الطرق متكافئة؟ ليست متكافئة. الأحاديث التي وردت في النهي عن الصلاة بعد العصر ليست عن صحابي واحد ولا عن اثنين ولا عن ثلاث، عن عدد كبير من صحابة رسول الله. وحديث عائشة مختلف فيه، والنقل عن عائشة في هذا الباب ليس نقلا واحدا، إنما هو نقل متعدد عن عائشة. وأنا أناشد بعض الإخوة المتريثين في الأبحاث الذين يدققون، لأن في إخوة أوتوا عجلة وإخوة أوتوا تؤدة وتأنيا، أناشد أحد الإخوة الكرام المتأنيين في الأبحاث أن يجمع لنا كل طرق حديث عائشة في تجويز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فعند هذا الجمع ستتبين لنا حقائق كثيرة، مرد الأحاديث إلى بعضها في حديث عائشة عموما، هل واحد روى اللفظ بالمعنى أو لم يروها بالمعنى. وقد سلك هذا السبيل الجيد في حديث عائشة في وصف صلاة رسول الله من الليل، سلكه من من إخوان الشيخ هاني ولا من الأخ الشيخ عبد الناصر الماضي حفظه الله، سلك مسلكا جيدا في جمع طرق حديث عائشة في صلاة الليل، في وصف صلاة الليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع تبين لنا من بعد هذا الجمع أن هناك ألفاظ شاذة وصفات شاذة بها بعض الرواة. هذا كانت مسلمات، لأن المسلمات لماذا؟ لأن ستقول الحديث في مسلم أو الحديث في البخاري، نعم وفي مسلم وفي البخاري، لكن الأكثرون رووا عن عائشة ماذا؟ أو مثلا إذا كنا نروي مثلا عن عروة عن عائشة، الأكثرون عشر عن عروة رووا الحديث على وجه، وواحد مثلا روى الحديث عن عائشة على وجه آخر. رأوا من الرواة مشهور بأنه دائما يخالف بعض المخالفات، مع أنه ثقة كمثلا مختار بن فلفل مثلا، أو ليس المختار بن فلفل، محمد بن فضيل بن غزوان، وروايته في الصحيح، لكن من الممكن يكون خالف عددا كبيرا، فلازم جمع من المرويات كلها. فلما كان حديث عائشة الذي نحن بصدده أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر في بيتي قط، مع مجيء السائل يسألها عن الركعتين بعد العصر وإحالتها إلى أم سلمة رضي الله عنها، قالت على الخبير سقط، إنما فعلها النبي لما شغل بوفد عبد القيس، مع سائر الروايات عن عائشة في هذا الصدد، فقلنا إنه من ناحية الصحة لا يقاوم الأحاديث الصحاح المروية في النهي، لأنها كثيرة جدا في هذا الباب وصحيحة في ذات الوقت. فمن العلماء كالجمع بين الحديثين من قال أولا النسخ لم يتحقق لعدم معرفة المتقدم المتأخر. فمن العلماء من حمل حديث عائشة على الخصوصية برسول الله، قال لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. ومنهم من قال وهم الرواة أو بعضهم في حديث عائشة وحكم على حديث عائشة بالاضطراب، وهذا لن يتأتى لنا القول به الآن إلا بعد أن تجمع كل طرق حديث عائشة. والذي يريد أن يتدرب من الإخوة حتى المبتدئين يجمع كل ما ورد عن عائشة في هذا الباب ويطرحها أمام عينيه وينظر، ينظر يدقق كالطبيب الذي يعمل لك فحص طبي شامل، الأنف على الأذن، الصداع ده جاي منين. فنفس الشيء في الناحية الحديثية، المتون كلها أمامك، الرجال كلهم أمامك، تعرف أنت هذا الرجل معروف أن عراك بن مالك مثلا معروف أنه أحيانا يزيد، مختار بن فلفل يزيد، محمد بن فضيل ابن غزوان يزيد، شعبة معروف مثلا أنه يخطئ في الألفاظ أحيانا، من الذي روى هذا؟ فجعلها خريطة أمامنا نراها رأي عين بتأني وتدبر نستطيع أن نحكم على الزيادات بأنها شاذة أو مقبولة. وبعد نرجع إلى علماء عللنا الذين أعلوا، الذين ذكروا الأحاديث المعلولة، ننظر ماذا قالوا في هذا الخبر. لكن لأول وهلة يرى جمهور العلماء، يرى جمهور العلماء منع الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قلة قالت نفرق بين ذوات الأسباب من غيرها، قال ذوات الأسباب تفعل، لكن هذا ليس إطباقا، بل الجمهور، ما زلت أقول الجمهور على منع ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب. الجمهور يمنعون من الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لكثرة الأحاديث الواردة فيها، حتى إن ورد عن ابن عباس أنه كان يقول كنت أنا وعمر نضرب الناس عنها، عن ركعتين بعد العصر. أحسنت، نضرب الناس الذين يصلون ركعتين بعد العصر. وكان بعض الصحابة ظنه ابن عباس ولا أدري والله أيثابون عليه أم يعذبون، كان يقول هذا. نعم قد وردت في الباب نصوص عامة يمكن إطلاقها أو استثناءات، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار، لكن هذا محمول على ركعتي الطواف. أو حديث بلال رضي الله عنه وفيه أن النبي قال أخبرني يا بلال عن أرجى عمل عملته فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، قال ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار يا رسول الله إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. هذا التعميم قال به بعض العلماء يستنبط منه جواز الزيارة. وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فبعضهم استثنى ذوات الأسباب، لكن ما رأيت الجمهور أبدا على المحافظة على ركعتين بعد العصر، ولم يجعلوها راتبة، بل أكثرهم على النهي عنها. فالآن لا نسخ لما ذكر من الأسباب. ثانيا يلزم وبدقة بحث حديث ما ترك رسول الله صلاة ركعتين بعد العصر في بيته قط، يلزم دراسته من ناحية الدراسة المقارنة الحديثية. ويا إخوة الدراسة المقارنة الحديثية لها عظيم الأثر كالدراسة المقارنة الفقهية. يعني لا يعني مثلا واحد من إخواننا بيدرس الفقه ملتزم بمتن، سواء كان متن حنبلي متن شافعي أي متن كان، ويقول مثلا ونواقض الوضوء كذا نواقض الوضوء. طيب يعدي في نواقض الوضوء مسائل ثلاث فيها، يعدي من نواقض الوضوء مثلا مس الذكر مثلا بناء على رأي المذهب في تصحيح حديث من مس ذكره فليتوضأ، وبناء على أن أصحاب المذهب حمل الوضوء على حقيقته وحمل الأمر على الوجود، لكن الوجه الأخرى ما شأنها وما أدلتها؟ فشأنها أنها تقول من مس ذكره فليتوضأ ضعيف، وشأنها أن تقول لو ثبت الأمر لحملناه على الاستحباب، لأن النبي قل وضوء إلا من حدث، بغض النظر عن التحرير الكلي في المسألة، الوضوء لا وضوء إلا من حدث، نعم، إنما هو بضعة منك، بغض النظر عن التحرير الكلي. فطبعا المدقق والمحقق الماهر الذي سيجمع كل هذا وبعد ذلك يستخرج حكما وسيوافق في النهاية فئة كبيرة من أهل العلم، كالمسح على الجوارب، كالمسائل شتى في هذا الباب. لا شك أن المقتصد سيقول نأخذ مذهب وريح نفسي وأمشي، لكن المدقق من الطلبة سيدقق إلى أن يصل إلى الحقيقة. نحن في حال مدرسة حديث رسول الله أحوج ما نكون إلى الدراسة الحديثية المقارنة، المتون خاصة. يعني اليوم مثلا وأمس وقبل أمس وقبل قبل وغدا، المهم نحن ندرس أو غدا لا خلاص انتهينا مسألة المستحاضة. ماذا تفعل المستحاضة؟ المستحاضة الحيض غير الاستحاضة، طبعا معروف الحيض غير الاستحاضة، استحاضة دم ينزف نزيف مستمر، ممكن ينكس مع المرأة كما حدث على امرأة على عهد الرسول أم حبيبة بنت جحش 7 سنين. ماذا تصنع هذه المستحاضة؟ ترى روايات أن النبي أمرها أن تغتسل لكل صلاة، بعد ما تجمع الطرق ترى أن أمرها أن تغتسل لكل صلاة خطأ، والرواية الأصح فأمرها أن تغتسل عند ذهاب الحيضة، لأن الحيضة أحيانا تتداخل مع الاستحاضة، المرأة أحيانا تكون نزل عليها دم حيض ومعه دم استحاضة، فتجد أن الطرق تقول أن النبي قال لها اترك الصلاة أيام حيضتك، فإذا ذهبت الحيضة فاغتسلي. أسماء هي نفسها كانت تغتسل لكل صلاة، فتبين النبي لم يأمر لما كما قال الليث بن سعد وذكر في السند إن اغتسالها كل صلاة أمر لم يأمرها به النبي، إنما هي كانت تصنعه من تلقاء نفسها. لفظ التوضئ لكل صلاة أيضا نفس الشيء، بجنب النظر ستجدها معلولة. فلما وضعنا مثلا أمامنا الكم الهائل من الروايات في المستحاضة وتجلس تدقق، وهذا العلم أولى من كل العلوم بالتدقيق والتحقيق والتنقيب فيه، ترى أن هذا مثلا زاد، فقال لها فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغتسلي وصلي، اغسلي عنك الدم تختلف عن كلمة فاغتسلي، من قال فاغتسلي؟ سفيان بن عيينة. طب سفيان هذا معروف أنه أحيانا يأتي بزيادات عن الزهري لم يثبتها غيره، فأتحفظ على لفظة فاغتسل. إذا أنا قمت بعد هذا الجهد بمراجعة كتب العلل سأجد نص علماء العلل على ما توصلت إليه في الغالب بإذن الله تعالى، لكن يلزم التدقيق. لكن نحن مشكلتنا مع الفقهاء في أمر، أن الفقهاء كثير منهم لا يهتم أولا بصحة الحديث من ضعفه، فلأول وهلة يبني على الحديث، اختلفوا عن أهل الحديث في هذا مثلا، إني لا أحل، كان النبي يقرأنا القرآن لا يحجب شيء إلا الجنابة مثلا، أو إني لا أحل المسجد للجنوب ولا الحق، يبنون على الحديث غير مولين الحديث الاهتمام بصحته من ضعفه. فلذلك تجد أحيانا اختلافا بين المحدثين وبين الفقهاء نتيجة صحة الخبر المحتج به. فأحيانا إخوة بارك الله فيكم لا يقتصر على أخرجها مسلم، ممكن مسلم يخرج الحديث ويخرج ما ينقضه أو ينبه على الزيادة التي زادها بعض الرواة، مسلم نفسه ينبه. هذا وبالله التوفيق. فلا ليس هنا ماذا نسخ ولا منسوق في حديث الصلاة بعد العصر. وردت روايات أيضا حاول بعضهم أن يخرج منها بمخرج، يخرج بسببها من المأزق الذي فيه، لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. فقال هذا طيب، نجمع به بين الحديثين، حديث ما ترك ركعتين بعد العصر بين حديث النهي. ولكن في النهاية إذا رجعت حديث لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة تجده معلولة، لا يثبت هذا، والله أعلم.
لو في أي لو شيء أردنا أن نلخص المسألة، أن هناك حديثان بينهما تعارض ظاهر، ولا نستطيع أن نقول بالنسخ،
بس في شيء شيخ نور ألفت النظر إليه. التعارض بين قول وفعل، ليس بين قولين. ليس بين قولين، يعني لم يرد أن النبي قال صلوا بعد العصر والثاني لا تصلوا بعد العصر، إنما ورد بين قول وبين فعل إن ثبت الفعل. إن ثبت الفعل، لأن هناك من يرجح بأن النهي مقدم على الفعل، على الفعل النهي مقدم على الفعل
عند القول،
هذا ما مقدم. القول والفعل شيء معروف، لكن أقصد النهي، القول الذي يحمل نهيا مقدم على مجرد الفعل. ويستدل بأن النبي قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فيقول إن القوة في اجتناب النهي أقوى من مجرد الفعل. فهذا ما يعني مسلك أصولي قوي، يعني مش قد يكون الفعل صارف
تخفيف
من كل مسألة لها ملابسات والخاص. نعم.
طيب تعذر القول بالنسخ هنا، إن قلنا أنه مدفوع القول باللت أو معرفة المتقدم المتأخر.
نعم.
بينا
معرفة المتقدم من المتأخر،
قلنا بينا بقول عائشة
أيوة
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهما قط، أو أنه والذي أخذ بنفسه ما دع
ممكن لم يدعهما قط، صح ممكن ما تركهما حتى لقي الله.
لقي الله يقول بالإيه معرفة المتأخر من المتقدم،
أي يقول إن النبي استمر فيها إلى موته.
ولكن لا نقول بالنسخ لإمكان الجمع،
مش لإمكان الجمع فقط،
أو
لأن لو قلنا لعدم تكافؤ الطرق.
لو قلنا بتكافؤ الطرق وعدم تحقق إعلال الحديث الآخر،
أي
فهناك تعارض ظاهر بين الحديثين، وحديث أم سلمة
هتتجه للخصوصية حينئذ،
يبين أنه فعل
أي ما تتجه الخصوصية.
نعم.
الخصوصية حينئذ،
ويفتح الباب أيضا لقضاء الفوائد من من النوافل بعد العصر قبل أن تغيب الشمس.
نعم. فلأن مسلك في هذا شيخ نور إضافي إلى ما ذكر.
نعم.
أننا في مثل هذه الحال أيضا ننظر إلى أفعال صحابة رسول الله، ننظر إلى أفعال الصحابة، هل أفعالهم أيدت شيئا؟
فعل عائشة وابن الزبير
هل عائشة ثبت عنها، هل عائشة ثبت عنها أنها كانت تداوم على ركعتين بعد العصر؟ أنا ما حررت هذا، لكن لا أتصوره.
ورد عنها وعن ابن الزبير كان يقلدها، وعن أبي أيوب الأنصاري.
السند كده؟
نعم. لا السند ليس معي، السند
أهم حاجة عندنا.
فهي تحتاج لتحرير يعني، ولكن ورد عن أبي أيوب الأنصاري وعن عائشة وابن الزبير.
بس أمام نهي عمر الشديد عنها وابن عباس والضرب عليها،
يعني ابن عمر رضي الله عنه أرسل لأبي أيوب الأنصاري وكان يضرب عليها هو ابن عباس، فقال ما أدعهما، فكنت أصليهما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر ليس عنك يا أبا أيوب، ولكن سدا للذرائع.
لا بس ما هذا الكلام، هذا الكلام
يحتاج إلى سند،
يحتاج إلى سند. نعم. يحتاج إلى سند. نعم. لا تفضل. عندك سند هذا الكلام في الجهاز عندك؟
في حديث عائشة عن البخاري السند قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي.
أسند من الأول. نخرج السيوطي. لا ما ينفعش نخرج السيوطي. نعم.
حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. وفي الحديث الذي يليه قال عبد العزيز ورأيت عبد الله
لا تختصر يا أبا يوسف، اقرأ من أول لفظ قاله البخاري إلى الآخر.
لقد يطوف مستثنى.
الحديث بداية
اقرأ ما عندك من البداية للنهاية.
من البداية
طبعا لا تختصر ولا تحزن، أو يقرأ بيننا قارئ بالعدل حتى لا تكيفه بهويتك. 1630 في البخاري، 1630 في البخاري، كل نسجل بعدين، أخطأ ردوه كذبوه كما قال هرقل.
حدثنا الحسن بن محمد وحدثنا عبيدة بن حميد حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر،
يطوف بعد الفجر
ركعتين.
لا إشكال فيها لأن ركعات الطواف مستثناء كما
في الحديث الذي يليه. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.
بس قال ابن الزبير كان يصلي بعد العصر، ويخبر أن عائشة قالت كما كان النبي يدخل بيتها. أعد اللفظة، أعد اللفظة، ماشي أقرأ أن الذي عندي. ورأيت، قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي لم يدخل بيتها إلا صلهما. في مؤاخذتين عليك. أولا هذا لا يثبت أن عائشة كانت تصليهما، صح كده؟ ثانيا ايوه عبد الله بن الزبير لسان عائشه الان، عائشه لم يدخل بيتها الا صلاهما. هذا من الذي يورد علينا ايضا سينضم الى حديث عائشه في دراسه الالفاظ. نعم نعم، مراجعة أفعال الصحابة أيضا تؤنس. جزاك الله وليكم. وبعدين يا شيخ نور احنا متفقين على شيء، أنت وغيرك لا يصلح أن تقول أخرج السيوطي، السيوطي أخرج إيه؟ السيوطي ما يخرج ما لا يسن. لكن الإخوة الذين يريدون البحث متقنا لازم ينظروا في السند، أو على الأقل يريدوه، قد لا يكون لهم علم بالإسناد لكن يريدوه.
نعم ننتقل إلى صلاة ركعتين بعد أذان المغرب والإقامة.
بس أنا نختبر واحد اللي بيتكلم هذا أحمد العربي. لن أسألك فيما هو آت، ولن أسألك، بس أختبر تحصيلك. ما بما خلصت من حكم الصلاة بعد العصر، صلاة النوافل؟
أن الجماهير على أن الأصل في المسألة المنع.
الجماهير على المنع، أي
الا ما ورد بس عن
يعني الا ما ورد عن عائشه في التجويز، وهو محل بحث.
نعم
احسن الله اليك.
سؤالي بقى يعني هل ان ورد الامر عن ابن الزبير وحده في ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بعد العصر السنه، ورود الامر عن ابن الزبير وحده
مش امر عن ما يقالش الامر عن ابن الزبير،
يعني اقصد الموضوع
فعل ابن الزبير
لا يورد اشكال في ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يدخل بيت عائشه حتى يصليهما، والجمع اللي كان بيصلي مع النبي كثير، فكان يعني الامر ربما ياتي من ابن الزبير وغيره، ولم ينقله ابن الزبير الا ابن الزبير.
يعني انت تسال عن مساله، هل ان الامر او ان المساله مما تعم بها البلوى وتحتاج الى نقل كبير عن الصحابه، ولم يفعلها الا صحابي واحد.
النبي كان يصليها خارج البيت.
أنا أقول لك عموما
في بيت
بعض العلماء يريدون في هذه المسألة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أتى بجريدة رطبة فشقها نصفين ووضع لهذا نصفا والآخر النصف قائلا لعله يخفف عنهما ما لا يبس. لفظ الحديث أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير من وجهة نظركم، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. لما ناقش العلماء هل يشرع ويسن أن نضع جريدا على القبور أخضر أو نزرع شجرا أخضر لعله يخفف عن الميتين ما لم يلبسه، قلة قليلة جدا قالت بذلك بناء على أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى أن يفعل به ذلك. تعقب من الأولين والآخرين من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في تعليقاته على فتح الباري بقوله لم يفعل هذا كبار الصحابة مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل علي، عموم الصحابة ما صنعوا ذلك، ولا ورد أن القبور كان عليها جريد يملأها في زمن رسول الله. فهذا الشيء هو الذي يجعلنا لا نطرد القول إلا إذا أطرد الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. لأن ورود الخصيات واردة، وكما كنا نناقش سنة مع الأخ أحمد بن عبد التواب في مسألة دخول المقابر بالنعال، كان أخوك تبنى الرأي الذي تبناه ابن القيم، وابن القيم كان شديد فيه في الحقيقة، ما كانت شدة ابن القيم في مارة والله أعلم في محلها، لما قال بأن النعال تخلع عند دخول المقابر لحديث يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك. فولا بمناقشة سند الحديث، وهذا يعنينا في خالد بن سمير لم يوثقه إلا النسائي، والنسائي معروف بأنه يتساهل في التوثيق أحيانا. ثانيا، كان المشكل الذي أنت تشير إليه أننا ما رأينا عموم الصحابة إذا دخلوا المقابر خلعوا النعال على بيبان المقابر، ما ورد ذلك. فلذلك صرنا إلى القول بماذا؟ بأن هذه حالة خاصة إن ثبت الخبر، إن ثبت والله أعلم.
الإشكال أخونا ابن الزبير كان على قرابة بعائشة، فعلمه بالخبر ليس فيه إشكال.
أيوة، علمه بالخبر ليس فيه، لكن هو يقصد إيه؟
علمه دون غيره من الصحابة،
عدم شهرة الأمر بين صحابة رسول الله، بل نهي عنه.
لا يقال عدم شهرة دلال على عدم الخصائص، لازال من قلبه إلا ابن الزبير
وحد. نعم. وللمعلومية أيضا عبد الله رضي الله تعالى عنه كان محب لسنة الرسول، لكن كان أحيانا أيضا شديدا في العبادة، يعني يواصل دايما. ابن الزبير كان يواصل الصيام، مع أن الأكثر من الصحابة لم يكونوا يواصلوا الصيام. نعم.
أم سلمة مسألة النبي على ركعتين،
يعني وهذا قوي. أم سلمة له، يعني عائشة أحالت إلى أم سلمة، وأم سلمة قالت فعلهم الرسول لما ترك الركعتين، وهو أجابها الرسول. نعم. بس هي لو جمعنا الطرق ووجدنا توهينا في قصة عائشة وقولها ما ترك الرسول صلاة ركعتين في بيتي بعد العصر، خلاص مشكلة حلت. فنحن في محل البحث والاستقصاء الآن إن شاء الله. نعم شيخ. اذكر السند بس.
السند
هذا مضموم الى المرويات عن عائشه في هذا الصدد.
نعم.
اذكر السند.
حدثنا ابو نعيم، حدثنا عمرو،
نعيم،
حدثنا عبد الواحد بن هيمه قال حدثني ابي انه سمع عائشه قالت والذي ذهب به لا يقوم حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى سكر عن الصلاه، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا بعد العصر.
لا يضم إلى البحث في عند الواحد ابن أيمن شوية. نعم.
حاجة أيضا ذكر تنبيه، قال روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد بسبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال عن زيد بن خالد إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضرب، فذكر الحديث وفيه فقال عمر يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهم الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فلعل
السند
هذا الحجر
اللي ذكره. نعم. جزاك الله خير. تفضل.
أحسن لك شيخنا.
لكن نحن الآن مطمئنون. لماذا؟ كثرة الأسانيد عن رسول الله بالنهي عن الصلاة بعد العصر تغرب الشمس.
نعم.
أسانيد قواطع. ينهون مطلقا الجمهور، فئة قليلة هي التي تجوز ذوات الأسباب. الشافعي لكن الجمهور على المنع.
طيب يعني صلاة الجنازة
ما بقول لك الآن فئة قليلة هي التي تجوز ذوات الأسباب ليس هو الجمهور. تفضل.
أحسن لك شيخ.
وعليكم.
في باب صلاة ركعتين بين أذان المغرب والإقامة وهو باب يسير بإذن الله تعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. وورد ما يعارض ذلك ولكن يعني يفيدنا شيخنا بضعفه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا صلاة المغرب. فهل يسلم القول بالنسخ بين هذين؟
الحمد لله رسول الله القول بالنسخ مدفوع تماما لأن الحديث الذي ظنوه ناسخا أو ظنوه منسوخا تالف بين كل أذانين صلاة ما خلا صلاة المغرب بل منكر نكارة شديدة. منكر لماذا؟ السند ضعيف جدا والسند مخالف. مخالف لماذا؟ يعني المنكر شأنه ضعيف خالف ضعيف خالف. فعندنا عموم حديث رسول الله بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء والمراد الأذان والإقامة وهذا شامل المغرب بعمومه وبخصوص المغرب. صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. والصحابة كان إذا أذن المؤذن المغرب يبتدرون السواري. وقيل أو قال مرصد لعقبة بن عامر أعجبك من فلان يعني أجعلك تتعجب من فلان من مرصد أو غيره أبو مرصد يقول لعقبة بن عامر ألا أعجبك من فلان قال وما قال يصلي ركعتين قبل المغرب قال هذا الذي كان على عهد رسول الله كنا نفعله على عهد رسول الله قال ولما لم تفعله إذن يا عقبة قال الشغل الانشغال جعلني أتركهما فمرصد مرصد مرصد قال لعقبة هذا الكلام فعقبة أجابه بعد قال هذا الذي كان على عهد رسول الله في أن بعض الأمور قد تخفى على بعض التابعين يعني مرصد من علماء التابعين ومع ذلك يقول ألا أعجبك من فلان يصلي ركعتين قبل المغرب قال هذا الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك الله يكرمك.
نختم بباب تأخير الصلاة من أجل الطعام
هذا باب آخر ذو أهمية فنحتاج إلى أن يأخذ حقه من البحث.
أحسن لكم شيخ
الله يسلمك.
حديث بين كل أذانين صلاة بعض استدل بين أنه يجوز ترديد الإقامة
يجوز
ترديد الإقامة كما
لا هذا الكلام يقول بين كل أذانين صلاة بعضهم يقول بناء عليه يستحب ترديد الإقامة لأن النبي سماها أذان. هذا الكلام ذكرني بشيء من الأشياء كانت أثيرت مسألة الأذان الأول مسألة الأذان الأول والصلاة خير من النوم فيها. هل الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ فاختلف العلماء في ذلك وبداية كل أحاديث الوردة في الباب في تعيين الأذان الأول أو الثاني فيها مقال. المهم فبعض إخواننا صنف كتابا في الأذان نسأل الله أن يهديه لأنه ابتعد نسأل الله أن يرده ردا جميلا يا رب العالمين. ألف كتابا في الأذان وكان كتاب جيد في الأذان وذهب فيما ذهب إلى أنه في الأذان الأول لكن خروج من المطب قال الأذان الأول هو الذي قبل الإقامة واستدل بحديث بين كل أذانين صلاة. فالشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه تكلم عليه بشدة وإن لم يكن سماه فقال هذا من الجهل بلغة العرب لأن لغة التغليب وارد يقول العرب العمران ويقصدون بالعمرين أبا بكر وعمر الشمسان يريدون الشمس والقمر، الوالدان الوالد والوالدة، الأبوان الأبوان الأب والأم الأسودان، التمر والماء تغليبا. وهجم عليه هجوم شديد بسبب هذا الذي من الذي كان يذكر أنت أحمد اسكت الله لا يبتليك. هو يريد أن يقول إن النبي قال بين كل أذانين الصلاة فسمى الإقامة إذان، والنبي أمر بترديد الأذان إذا نردد الإقامة. إقامة سريعة وحذر. أقام الله أدم ضعيف ماشي المهم إسناد ضعيف.
أحسن لكم شيخنا هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير.
نشكرك يا شيخ نور على ما تفضلت به من العرض، ونشكر إخواننا على حسن مداخلتهم وحسن استماعهم، ونسأل الله أن يتمم العافية والشفاء على الأخ الشيخ عمرو حفظه الله. وغدا صيام يوم الاثنين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.